بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله، أي الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله، قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر. قوله رحمه الله تعالى: وصوف الميتة، الصوف معروف ما يكون على ظهر الأغنام ونحوها، وشعرها كذلك ما يكون على شعر الحيوانات عموما. وقوله رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر، ولم يقيد بكونها ميتة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، وهذا يدل على أن الصوف، صوف الميتة وشعرها، أن صوف الميتة وشعرها كله طاهر، كله طاهر، وهذا هو الصحيح. بل يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه، لا أعلم أحدا كرهه، وهذا فيه معنى حكاية الإجماع، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعلم أحدا من أهل العلم كرهه، وأنه نجس. فقوله رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر، كما قال علماء رحمهم الله تعالى، ويدخل فيها كذلك أوبارها وما كان منفصلا منها. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على طهارتها، استدل العلماء رحمهم الله تعالى على طهارتها بأمور: أولها أنها من حيث المعنى أنها لا روح لها، أنها لا روح لها، وما كان كذلك فهو طاهر، إذ لا تؤثر فيه الموت، لا يؤثر فيه الموت، هذا أمر. الأمر الثاني أنه جرت عادة الناس بجز الصوف، صوف الأغنام ونحوها، وهي حية، واستخدامها والانتفاع بها، ولو كان نجسا لبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ومع هذا، هذه تقطع من البهيمة وهي حية، ومع هذا لا تنجس بل هي طاهرة، فدل على طهارتها. فما دام أن جز هذه الشعور والأصواف والأوبار في الحياة لتلك الحيوان طاهر، فبعد الموت كذلك طاهر. لماذا؟ لما تقدم. فدل الدليل والتعليل على طهارتها، دل الدليل والتعليل على طهارة صوف الميتة وشعرها، وكذلك كما قال علماء رحمهم الله تعالى كذلك وبرها، كذلك وبرها لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر. وإذا كان طاهر جاز استعماله، جاز استعماله والانتفاع به وبيعه وشراؤه، لأنه طاهر وباق على أصل الحل. وعادة الناس وجرت، يعني جرى عمل الناس منذ القدم ببيع وشراء الأصواف ونحوها دون نكير، فهذا إجماع، هذا إجماع. قال رحمه الله تعالى: وكل جلد وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. قوله رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا من الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى مصير من إلى ترجيح الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى القائل بأن كل الجلود نجسة، ما دبغ منها وما لم يدبغ، وسواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، وهذا قول في المسألة، وهذا قول في المسألة. وذكر في هذه المسألة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، أي في مسألة طهارة جلود الميتة، ذكروا سبعة أقوال، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة سبعة أقوال، هذا القول من ضمن هذه الأقوال السبعة. ومنها القول بأن الجلود إذا دبغت، الجلود إذا دبغت فإنها تطهر إلا ما لا يؤكل لحمه. ومنها كلها حتى ما يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير، ومنها حتى الكلب، ومنها حتى الخنزير لكن ظاهرا لا باطنا، ومنها حتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، ومنها أنها تطهر مطلقا ولو من غير دباغ، ولا من غير دباغ. فهذه أقوال ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وأقواها أقوى هذه الأقوال قولان: القول بأن ما دبغ مما يؤكل لحمه فهو طاهر وما عداه فليس بطاهر، والقول بعموم الطهارة في كل ما دبغ، بعموم الطهارة في كل ما دبغ حتى الكلب والخنزير، حتى الكلب والخنزير. والقول الثالث ما ذكر هاهنا من حيث الاضطراد، أي أن كل ميتة دبغ أو كل ميتة دبغ، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. من قال بهذا القول؟ أي أن الجلود كلها لا تطهر سواء دبغت أم لا، استدل على ذلك بما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، وجاء في بعض الروايات: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث جاء في بعض الروايات أن ذلك الكتاب أتاهم قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهرين، وفي بعض الروايات بشهر، وفي بعضها بأربعين يوما، وفي بعضها مطلقا، أي دون تقييد بمدة. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بدء الأمر يقول بهذا الحديث، لأنه كما قال في ظاهر أمره أنه آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تراجع عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك العمل بهذا الحديث بسبب الاضطراب الذي في هذا الحديث. فالحديث من حيث الصحة من عدمها لا يصح، بل هو حديث ضعيف، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى له عللا: الأولى أن الحديث مضطرب، والمضطرب من قسم الضعيف. العلة الثانية أن عبد الله بن عكيم تابعي، ولا يدرى عمن سمع ذلك الكتاب. الأمر الثالث أنه جاء في بعض الروايات عن أشياخ من جهينة، ولا يدرى من هؤلاء الأشياخ من جهينة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا في ماذا؟ في الكلام على هذا الحديث، بل قال وصرح جماعة من العلماء كالخطاب رحمه الله تعالى وغيره أن جماهير المحدثين على ضعف هذا الحديث وعلى فرض صحته، على فرض صحته فإنه يحمل على معنى صحيح. ما هو هذا المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح أن يحمل على معنى أن الإهاب، الإهاب هو الجلد، جلد الميتة قبل الدباغة، جلد الميتة قبل الدباغة يسمى ماذا؟ إهابا. فإذا دبغ فلا يسمى إهابا، وإنما يسمى بما يصير إليه شنا، قربة، إلى غير ذلك مما يستعمل وينتفع به. قالوا هذا الحديث على فرض صحته يوجه بهذا التوجيه، وعلى فرض أنه ما صح فالكلام قد تقدم فلا حجة بغير الصحيح. بقي القول القائل بأن ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه غير طاهر. استدل هؤلاء على قولهم بأدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجاء في بعض روايات الحديث حيث ميمونة وغيرها: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء في بعضها: ذكاة أو دباغ إذا دبغ، يعني طهور الدباغ ذكاته، طهور أو طهور الدباغ الجلود دباغها، ذكاة الجلود دباغها، بمعنى أنها إذا دبغت فقد ذكيت، إذا دبغت فقد ذكيت. قالوا فهذا فيه دلالة على أن الطهارة تكون فيما إذا ذكي صار طاهرا، فيما إذا ذكي صار طاهرا. فإذا يدل الحديث على أن الدباغة تؤثر في تطهير ذلك الإهاب إذا كان ذلك الإهاب من ميتة مما يصح ذكاتها، وما لم يكن كذلك مما لا يؤكل فإنه لا يصح ذكاتها فلا تطهر. هذا وجه قول القائلين بالتفصيل بين طهارة ما يؤكل لحمه، أي بين طهارة جلد ما يؤكل لحمه وبين طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه. وقول ثالث كما سمعتم، وهو لعله أقوى الأقوال وأظهرها والله أعلى وأعلم، القول بعموم الطهارة في كل ما دبغ، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيما إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا أيما من ألفاظ العموم فيبقى على عمومه ولا يستثنى منه إهاب عن إهاب. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وما جاء في هذا الباب كله يدل على هذا المعنى، ما جاء في هذا الباب كله يدل على هذا المعنى من أن الدباغة تطهر كل الجلود، من أن الدباغة تطهر كل الجلود، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى من المحققين كالعلامة الصنعاني والعلامة الشوكاني في آخرين رحمهم الله تعالى. وهذا هو الأرجح والأظهر، مع التنبيه أنه جاء حديث، وهذا الحديث منهم من يحسنه بذاته ومنهم من يحسنه بمجموع طرقه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. وجاء في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر، والمياثر جلود النمور تحشى من داخلها فتوضع على يعني توضع فوق الرحل تحت الجالس على الرحل على الإبل ونحوه. فهذا الحديث على ماذا يحمل؟ على ماذا يحمل؟ هل يستفاد من هذا الحديث أن جلود السباع نجسة فلا يصح استعمالها ولا يجوز استعمالها؟ الجواب الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن الحديث يدل على تحريمها لا على نجاستها، الحديث يدل على تحريمها لا يدل على نجاستها. وتحريمها كما قال العلماء رحمهم الله تعالى له معنى، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لتحريم جلود السباع معان، منها أن هذه الأفعال أي الجلوس على جلود السباع أو ارتداء جلود السباع إنما هو معروف عن الجبابرة، أن هذا فعل الجبابرة، فيكون النهي عن لبسها وعن استخدامها والجلوس عليها لأجل ما فيها من معنى التشبه، لأجل ما فيها من معنى التشبه، كما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود من تشبه بقوم فهو منهم، فيكون النهي لأجل هذا المعنى. وقال بعض أهل العلم، علل العلماء أيضا بتعليل آخر، فقالوا هذا كذلك إما أن يستخدمه الجبابرة وإما أن يستخدمه المترفون، المترفون على سبيل الخيلاء، فلأجل هذا المعنى كذلك يكون نهي في هذا الأمر لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. وإذا علل الحديث بهذه العلل، إذا علل الحديث بهذه العلل، فهل نجعل هذه العلل علل مضطردة؟ بمعنى أننا نقول كما يقال أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. بمعنى أن إنسانا لو استخدم هذه الجلود بأن صارت في مجتمعات هذا لباسهم، ليس فيه شيء من الترف وليس فيه شيء من ماذا من لبس الجبابرة، بل صار لبس يلبسه الكبير والصغير والغني والفقير، فهل على هذا المعنى يقال يجوز استخدامها ولبسها لانتفاء العلة، وإذا انتفت العلة انتفى معها الحكم؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، والأخذ بظاهر الحديث أقوى وأحوط، الأخذ بظاهر الحديث أقوى وأحوط. لماذا؟ لأن العلة كما يقول علماء رحمهم الله تعالى، العلة إن كان منصوصا عليها فهذا لا خلاف أن يعمل بها، وأن الحكم يدور معها وجودا وعدما، أو تكون العلة مجمعا عليها كذلك يدور معها حكمها وجودا وعدما. أما إذا كانت العلة مستنبطة، إذا كانت العلة مستنبطة مثل ما ذكر هاهنا، فيحتاج إلى نظر هل هي علة مضطردة سالمة من القوادح، فإن كانت كذلك دار معها الحكم وجودا وعدما، وإن لم يكن فلا يدور معها الحكم وجودا وعدما، فيحتاج إلى نظر في تحقيق أول مناط العلة واضطرادها وعدم القدح فيها. ولأجل هذا قلنا الأحوط والأولى العمل بالظاهر. ما هو الظاهر؟ النهي عن الانتفاع عن لبسها والانتفاع بها، لما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه أن الحديث جاء في مسند أحمد وعند أبي داود والترمذي وغيرهما، من حديث أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاء في بعض الروايات عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة الحديث من حيث الإسناد وعدمه، أي هل الصواب فيه الإرسال أم أن الصواب فيه أنه متصل مسند. فذهب أو الإمام البخاري رحمه الله تعالى توقف في الحكم على الحديث، ذكر الحديث وأنه جاء على الوجهين، وتوقف في الحكم عليه، لأنه جاء من طريق سعيد أو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أباه. البخاري رحمه الله تعالى ذكر الطريقين وسكت. وغيره من الحفاظ كالإمام النسائي رحمه الله تعالى والإمام البيهقي رجحوا الإرسال، وذلك أن شعبة رضي الله عنه ورحمه الله رواه عن قتادة عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فلم يذكر عن أبي المليح عن أبيه. وعلى القول بأنه مرسل هل يسقط الاحتجاج به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه جاء من حديث ابن عمر، جاء له شاهد من حديث ابن عمر، وجاء له شاهد آخر من حديث المقداد، وجاء من حديث معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فالحديث من حيث الثبوت ثابت إما بذاته وإما بشواهده، والله أعلى وأعلم. فالحاصل من هذا أن جلود الميتة إذا دبغت فإنها تصير طاهرة، جميع جلود الميتة إذا دبغت فإنها تصير طاهرة، وإذا صارت طاهرة فيجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها وشراؤها، يجوز الانتفاع بها ويجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، إلا جلود السباع فإنه يحرم استعمالها، لا لنجاستها ولكن لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الانتفاع بها. وإذا علم هذا علم أن هذا الباب أو هذه المسائل ذكرت في باب الآنية بعد باب المياه، إشارة إلى أن الإنسان لو استخدم إهابا من جلد قد دبغ، القول بأنه طاهر الأمر واضح، وعلى القول بأنه نجس ترجع المسألة إلى المسألة السابقة، وهي من استخدم الماء في إناء نجس فما حكم التطهر بذلك الماء، ترجع المسألة إلى ما تقدم في طهارة الماء بمخالطته للنجاسات، إن تغير نجس وإلا فلا، هذا على قول. وعلى القول بالقلتين يكون ما دون القلتين ينجس بملاقاته للنجاسة صغيرة كانت أو كبيرة، وما فوق القلتين لا يتنجس إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب تلك النجاسة، هذا التفصيل على ما تقدم ذكره في المياه. إذن نرجع إلى مسألتنا، وكل جلد ميت دبغ أو لم يدبغ فهو إيش؟ قال نجس. قلنا الصواب بأنه إيش؟ الصواب بأنه ماذا؟ عند من الجواب هذا؟ نعم، الصواب أنه طاهر. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هلا اتخذتم إهابها فدبغتموه، فالأدلة تدل على طهارته، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى وكذلك عظامها، أي قوله وكذلك عظامها أي نجسة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها فهو نجس. لماذا نجس؟ قالوا لأن ذلك من أجزائها، وأجزاء الميتة مثل الميتة نجسة، والميتة نجسة لعموم قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات في ذلك، ونقل غير واحد الإجماع على أن الميتة نجسة نجسة. قالوا وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك فإذا عظامها، عظامها نجس، عظامها نجس. لماذا؟ لأنه داخل في عموم، في عموم الميتة، داخل في عموم الميتة، فهو من أجزاء الميتة. هذا قول، هذا قول في المسألة. وقول آخر في المسألة وهو الراجح أن عظامها طاهرة، أن عظام الميتة طاهرة ليست بنجسة، أن عظام الميتة طاهرة ليست بنجسة. يدل على هذا، يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما حرم أكله فقد حرم بيعه. وجاء في بعض الروايات: إنما حرم من الميتة أكلها، أو قال نعم إنما حرم من الميتة أكلها. فدل على أن المحرم من الميتة أكلها. وما هو الذي يؤكل؟ اللحم. ما هو الذي يؤكل؟ اللحم. والنجاسة كذلك تكون إنما في اللحم، النجاسة إنما تكون في اللحم، لأنه هو الذي يكون فيه الرطوبة، هو الذي تكون فيه رطوبة الدم لا العظم، لا العظم، بخلاف العظم فإنه لا ينجس، بخلاف العظم فإنه لا ينجس. وهذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح، هذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح. وسواء كانت العظام عظام ما يؤكل لحمه أو عظام ما لا يؤكل لحمه، عظام ما يؤكل لحمه أو عظام ما لا يؤكل لحمه. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا عن الزهري رضي الله عنه وأرضاه قال: أدركت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتفعون بعظام الميتة، بعظام الفيل، أو قال يعملون منه المشط ونحوها، المشط ونحوها. فدل هذا على طهارتها، دل هذا على طهارتها، إلى جانب أن النجاسة طارئة فتحتاج إلى دليل، النجاسة طارئة فتحتاج إلى دليل. فالقول الراجح والظاهر في العظام، في عظام الميتة، بأنها طاهرة لعدم الدليل الدال على نجاستها. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم والصنعاني والعثيمين من المعاصرين وجماعة من محققين رحمهم الله تعالى، وهي رواية عن أحمد رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. قوله وكل ميتة نجسة، نجسة إلا الآدمي. كل ميتة نجسة، أي سواء كانت تلك الميتة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل، أو مما لا يؤكل لحمه، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لم يؤكل لحمه، أنها كلها نجسة إلا الآدمي. وقوله رحمه الله تعالى إلا الآدمي، يدخل في الآدمي المسلم والكافر. إلا الآدمي يدخل في الآدمي المسلم والكافر. فالمسلم والكافر ليس بنجسين، المسلم والكافر ليس بنجسين، أي من حيث الطهارة الظاهرة ليس بنجسين، ومن حيث الطهارة الباطنة فإن الكافر نجس نجاسة معنوية لا حسية، والمؤمن طاهر طهارة حسية ومعنوية. قال ربنا تبارك وتعالى في المشركين: إنما المشركون النجس. النجاسة ها هنا حسية ومعنوية، نجاسة معنوية. يدل على هذا أن الله تبارك وتعالى أحل لأهل الإيمان أن ينكحوا الكتابيات، أن ينكحوا الكتابيات من اليهود والنصارى، أي من الكفار يهودا كانوا أو نصارى. ولا شك أن الرجل إذا تزوج بالكتابية يحصل له مخالطة بها إلى غير ذلك، ولم يؤمر بأن يطهر كل ما تمسه يدها. وقد تقدم معنا في الكلام على طهارة آنية المشركين بأن الأصل فيها الطهارة إلا ما دل أو ظهر منه النجاسة. فالحاصل أن الآدمي طاهر، أما المؤمن فلقول الله جل وعلا عموما في المسلم والكافر: ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم، فيدخل في هذا التكريم تطهيره من النجاسة، ويدخل في المؤمن خاصة أو يدل على المؤمن خاصة بأنه طاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث حذيفة: إن المسلم، وفي رواية: إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس. وأما الكافر فكما تقدم، فكما تقدم من إباحة نكاح الكتابيات، من إباحة كتاب، من إباحة نكاح الكتابيات تدل على طهارتهن. ومعروف أن الرجل إذا تزوج بالمرأة يحصل له من المخالطة ما يحصل من الرجل لامرأته، ولم يؤمر ولم تأتي الأدلة الدالة على أنه يغسل كل ما حصل من مخالطة إلا كما يحصل من المسلم مع المسلمة. فدل ذلك على طهارة الآدمية سواء كان مسلما أو كان كافرا. قال رحمه الله تعالى: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الماء الحل ميتته، كما عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا، هو حديث حسن. والشاهد منه الحل ميتته، أي أن ميتة البحر حلال وهي طاهر، حلال وهي طاهر، إذ لا يحل لنا إلا ما كان طيبا طاهرا، أما الخبيث والنجس فإنه حرام. فقوله رحمه الله وحيوان الماء أي طاهر، وقوله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، الذي لا يعيش إلا فيه، كأن في عبارة رحمه الله تعالى ظاهر عبارة الحصر من أن المقصود بحيوان الماء حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، مثل الأسماك، أي الذي لا تخرج من البحر بحال. فيفهم من هذا الحصر في قوله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، يفهم من هذا الحصر أن حيوان الماء الذي ربما يعيش في البر بأنه لا يدخل أو لا يكون ماذا؟ لا يكون طاهرا، لا يكون طاهرا. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فيما إذا كان الحيوان مما يعيش في البر والبحر. فمنهم من قال بما تقدم ذكره من أنه إذا كان كذلك فإنه يغلب جانب البر فيعامل معامل ميتة البر، ومنهم من عكس ذلك فقال يغلب جانب الماء، والصحيح في ذلك تغليب الأغلبية في حياة ذلك الحيوان. فإذا كان الأصل فيه أنه من حيوان البحر لكن يخرج إلى البر مثلا لبيض أو نحوه مثل السلاحف ونحوها، فإن هذا يعامل معاملة حيوان البحر. وما كان عيشه في البر أكثر من البحر أو سواء فهذا يعامل معاملة حيوان البر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. قوله رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة، النفس السائلة المقصود به الدم، الفقهاء يعبرون عن الدم بالنفس السائلة. قال من قال من أهل العلم سمي الدم بالنفس السائلة، قال لأنه مادة حياة الإنسان، لأن الإنسان من غير دم يموت، بغير دم يموت، فسمي نفس سائلة، بالنفس السائلة، فالمقصود به الدم. فإذا قوله رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة، إذا لم يكن متولدا من النجاسات، بمعنى أن الحيوان يقسمه الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: ما له نفس سائلة. ما معنى له نفس سائلة؟ أي له دم، مثل جميع الحيوانات المعروفة، جميع الحيوانات المعروفة، الأغنام، السباع، الأنعام إلى غير ذلك، هذه لها نفس سائلة أي لها دم. هذه إذا ماتت تقدم الكلام عليها بأنها نجسة ميتة. القسم الثاني ما لا نفس له سائلة، مثل ماذا؟ يقول مثل البراغيث، مثل البعوض، الذباب، القمل، إلى غيرها مما نسميه نحن اليوم بالحشرات، مما نسميه نحن اليوم بماذا؟ بالحشرات. الحشرات يقولون بأنها ماذا؟ بأنها ليست بنجسة، بأنها ليست بنجسة بل طاهرة. لماذا طاهرة؟ لأنها ليس فيها نفس سائلة. لماذا قيدوا النجاسة بهذا المعنى؟ الجواب لأن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا علة نجاسة الميتة انحباس الدم في الميتة، جعلوا علة نجاسة الميتة هو انحباس الدم في الميتة، لذا قالوا ما لا دم له سائلة فليس بنجس. لماذا؟ لأن المعنى الذي لأجله حكم بنجاسة الميتة هو الدم، فلما كان هذه الحشرات ليس فيها دم إذا ليست بماذا؟ ليست بنجسة. واضح الكلام يا جماعة؟ طيب، قالوا وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ما معنى متولدا من النجاسات؟ يعني معروف أن المتقدمين رحمهم الله تعالى ربما رأوا يعني مثلا في روث حمار، في عذرة إنسان، ربما وجدوا شيئا من الديدان تخرج من ذلك الغائط أو من ذلك الروث أو ما شابه ذلك، وهذه أشياء نجسة يقولون، فيقولون هذه الحيوانات تولدت من هذه النجاسة، هذه الحيوانات تولدت من هذه النجاسة. فإذا ماذا قالوا؟ كل الحشرات أو كل ما لا نفس له سائلة ليس بنجس إلا ما تولد من ماذا؟ من نجس، فإنه نجس. إلا ما تولد من نجس فإنه ماذا؟ فإنه نجس. هذا بناء على ماذا؟ على القول بأنها تولدت من نجس. وعلى القول الصحيح أن كل حيوان لا يتولد إلا من جنسه، على الصحيح أن كل حيوان لا يتولد إلا من جنسه. ما هناك حيوان يتولد من حجارة أو من حديد أو من تراب، وإنما كل حيوان يتولد من ماذا؟ من جنسه. على القول هذا، على هذا القول يكون هذه الحشرات أو هذه الحيوانات كذلك داخلة في ماذا؟ داخلة في عموم ما لا نفس له سائلة، فيكون إيش حكمه؟ الطهارة أو النجاسة؟ الطهارة. طيب، قد يقول قائل نحن نجده في النجاسة، فكيف نحكم عليه بالطهارة؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال بأن النجاسة الذي حدثت له عارضة لا عينية، النجاسة الذي حصلت له عارضة لا عينية، أي عينه ليس بنجس، مثلا ذباب لو وقع في براز فتحملت أقدامه أو سيقانه شيء من النجاسة، نقول هو نجس باعتبار ماذا؟ ملابسة النجاسة، لا أنه بعينه نجس. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك يقال فيه، وهذا كذلك يقال فيه. قد يقول قائل طيب نحن نرى بأعيننا أن بعض الحيوانات أو هذه الحشرات تخرج مما تقدم ذكره، إما من روث حمار أو من عذرة إنسان أو ما شابه ذلك، نجدها تتكون أو تخرج منها، فكيف هذا؟ الجواب كما قال من قال من العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الحيوانات أو ذلك الإنسان أكل بيض تلك الحشرات ثم خرجت على هذه الهيئة. فالأصل أنها ليست متكونة من برازه ولا من عذرته ولا من روث الحيوان، وإنما متكونة من ماذا؟ من أصلها. متكونة من ماذا؟ من أصلها، لأن كل حيوان متكون من أصله. فهذه خلاصة ما يقال في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.